بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين تقدم في مقام البحث عن جواز الغيبة لحسم مادة الفساد الاستدلال برواية داود بن سرحان: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام. تقدم أنه بناء على ما قربنا من كون المناط في هذه الرواية هو أنهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام، ففي حال الشك في أنهم سييأسون من الفساد في الإسلام ويرتفع طمعهم في الفساد من الإسلام أو لا، في حال الشك يعني نشك في تحقق مناط الحكم، ومن ثم مع الشك في تحقق مناط الحكم، أول الكلام أنه يجب الإتيان بالمأمور به بالمتعلق التكليف. لماذا؟ لأنه مع الشك في المناط يعني كان يصير أشبه بالشك في الموضوع. الشك في الموضوع يقتضي ماذا؟ هو أنه الإنسان يمكن أن يتمسك بالأصول العملية له. قلنا أنه هذا القول جدا يعني بعيد وغير مناسب للمرتكزات، لابد من معالجته، بحيث هو الإنسان عندما يتأمل يجد أنه أشبه بالشبهة في مقابل المرتكزات الشرعية أو في مقابل مفاد الرواية. وقلنا أنه لابد من توجيهه، ذكرنا فيما سبق توجيها فصلنا القول فيه، خلاصته هو انقلاب الأصول في باب الإفساد والإضلال، باب الإفساد في الإسلام. هذا المفروض أنه يكون أوضح من انقلاب الأصول في باب الدماء والفروج، وذكرنا شواهد على هذا الأمر هي تناسب هذا الأمر. والمهم تم الحديث، تحدثنا عنه مفصلا. هذا التوجيه الأول اللي ذكرناه وهو خلينا نسميه توجيه انقلاب الأصول، هذا التوجيه في حقيقته يرجع إلى نحو من التصرف والتحديد للأصول العملية. يعني معالجة المشكلة وين تصير؟ بلا زعم سيدنا الباب سدوها وياكم. فهذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى التصرف والحمل علما للأصول العملية نفسها. يعني وش نقول؟ الأصول العملية تجري في هذا الموقت، فهذا الشيء سيصير تصرف كبرى وعاء في الأصول العملية في باب الإفساد في الإسلام في هذا الباب بأنواعه التي ذكرناها سابقا، واللي هو الروايات عبرت عنها بأهل الغيب والبدع. الآن عندنا وجه آخر، وجه ثاني لعله أوجه من هذا الوجه، وهو يرجع إلى يعني فهم التفقه في ماذا؟ في النص نفسه الذي نحن بصدد البحث عنه. إيش راح يصير؟ يصير هذا أشبه بالوجه الفقهي، ذاك أشبه بالوجه الأصولي، أصولي ذاك عام من حيث أنه كونه عام سيال يمكن أن ينضبط في مختلف الموارد. أما هذا لا، هو يرجع إلى مراجعة نفس النص واستجلاء معناه بطريقة هي قد يكون توجب رفع هذه المشكلة أو الشبهة. الثاني بتوسعة مفاد الدليل ليشمل من يحتمل في حقهم ذلك احتمالا عقلائيا، يعني من يحتمل في حقهم ماذا؟ أنهم يقلعوا عن الفساد، يتركوا الفساد، يحتمل أنهم ييأسون من الفساد في الإسلام، فيكون قولهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام بمعنى الرجاء، كي لا يرجو الفساد في الإسلام، أي أن الهدف المتوقع من إظهار البراء وإكثار السب والوقيعة والمباحة هو قطع طمعهم ورجائهم الفساد في الإسلام. هذه خلاصة، خلاصة الجواب وتوضيح ذلك، أن فرض المسألة هو كون المستهدف بإظهار البراءة والسب والوقيعة قد ارتكب البدعة. مفروض أنت تتعامل مع من؟ موضوع بحثك شنو هو؟ أهل البدعة. قد ارتكب البدعة حتى نسب إليها، مو أنه بس مجرد في ذهنه بدعة، ولا ذو بس في ذهنه بدعة، هذا ما يعد من أهل البدعة، صحيح لو فهو ارتكبها وتبناها حتى نسب إليها فصار من أهل البدعة، مو تعبر عن الإمام في الرواية، أو نشر الريب حتى صار من أهله، أنه صار تلبس بالعنوان، صحيح لو المفروض هذا. إذا رأيتم أهل البدع والريب من بعدي، مو هكذا؟ بني أهل الريب والبدع، أهل البدع أهل الريب والبدع. ومن ثم فإن إظهار البراءة ونظائره، نظائر إظهار البراءة يعني مثل ماذا؟ القول والسب والوقيعة وإلى آخره، لا يكون علاجا لما صدر منه من ريب. هو سابقا تلبس بهذا العنوان، فالسانتي تظهر البراءة، إذا أظهرت البراءة يعني تعيد عجلة التاريخ، تعيد عقارب الساعة إلى الوراء بحيث تغير الواقع عما حصل وتحقق، وما راح تقدر تغير، صحيح لو لا؟ هو صدر من عنده. فش راح يكون؟ فإن إظهار البراءة ونظائره لا يكون علاجا لما صدر منه من ريب سابقا، ولا يوجب إزالة لما تحقق من بدعته. إزالة ماذا؟ في نفسي ما بلحظ ما سبق، مو بلحظ ما يأتي، بل يكون مقتضيا لكف أهل الريب والبدع عن مواصلة فسادهم في الإسلام. يعني ماذا؟ يعني فيما يأتي. وفيما يأتي هو إذا ما عنده طمع ولا عنده توقع أن يقدر ينال من الإسلام، يتحرك له يقلع عن حال، ما يقلع. فإذا الموضوع بمن مرتبط؟ مرتبط بما يأتي، مو مرتبط بالناس. ما سبق بعد وقع، بعد ما راح يتغير عما هو عليه بلحظ ما وقع. ومن ثم فإن إظهار البراءة ونظائره لا يكون علاجا لما صدر منه سابقا من ريب، ولا يوجب إزالة لما تحقق فيما قبل من بدعته، بل غاية الأمر ماذا؟ أنه يكون مقتضيا لكف أهل الريب والبدع عن مواصلة فسادهم. هذا كيف يتحقق؟ سواء عاد ذلك، هذا باحتمال صورتان عادة هن البارزتان، صورتان البارزتان في المطلب، سواء عاد ذلك إلى انسحاب أهل الريب والبدع من مواجهة الضغط الاجتماعي اللي يحصل بسبب ماذا؟ الاستجابة لهذه الأوامر المتعددة الواردة في الصحيحة، أظهر البراءة، أكثر من سبهم، القول فيهم، الوقيعة، المباهة، أذن العناوين، بحيث هذا يؤدي إلى انسحاب أهل الريب من مواجهة الضغط الاجتماعي، بحيث لم يعودوا مستعدين لتحمل فداحة الخسارة الاجتماعية التي يتعرضون لها بسبب إظهار البراءة وإكثار السب والغيبة له. هذا وجه، من ثم راح يقلعون، صارت النتيجة أن يقلعون. أو عاد ذلك إلى صلابة المجتمع، مجتمع المؤمنين، ومناعته الشديد من اختراقه بريبهم وبدعهم يعني ماذا أيضا؟ وعلى أي حال فإن ذلك على كلا الصورتين اللي هن الصورتان المتعارفتان في مثل هذا الموضوع، وعلى أي حال فإن ذلك سيكون موجبا ليأسهم من النيل في الإسلام، من النيل من الإسلام وإفساده، وهو معنى قوله عليه السلام لكي لا يطمع من الفساد في الإسلام. فصار معنى أنه لا يطمع في الفساد في الإسلام يعني ماذا؟ يعني هم بسبب هذا الضغط الاجتماعي يكفون، مو يكفون فقط خارجهم، ليش يكف خارجهم؟ لأن الإنسان عنده يأس بعد شوفه ما يقدر يسوي شيء. إذن الآن صار عندنا توجيهان، توجيه كما قلت آنفا في بداية الدرس مرتبط بأصل فهم الأصول العملية، وأنها لا إطلاق فيها لمثل هذه الموارد المرتبطة في الفساد في الإسلام وانقلاب الأصول العملية فيه. هذا رؤية. الوجه الثاني لا يرجع يقول أن هذه النصوص هي نفسها هي بطبيعتها مرتبطة بماذا؟ بأنه إحنا نحاول أنه نخليه يوصل إلى هذه النتيجة، وهذا من نريد نخليه يوصل إلى هذه النتيجة يعني ماذا؟ يعني هو بحسب توقعنا لذلك. والمعنى الثاني أرجح من الأول، لأنه أنسب بظهور الروح كما لا يخفى. أي بل يحمل الرواية عليه، ويمكن أن يكون الأول جوابا لمن يبتلى بالشبهة المانعة من قبول المعنى الأول. يعني هو إذا احنا قبلنا المعنى الأول، بعد ما نحتاج إلى هذا البحث، ماكو مجال لجريان الأصول، وانت لازم تحتاط. لكن افرض واحد ما قبل المعنى الاول، ايش راح يصير؟ راح يحتاج الى هذا البحث، ولا بد من التوجه الى ان معنى التعليل في قوله عليه السلام لكي لا يطمعوا في الفساد في الاسلام ليس امرا متواطئا، هذه نقطة جدا جوهرية، بل هو أمر مشكك له مراتب، ومناسبة الحكم والموضوع شنو هو الحكم؟ وجوب إظهار البراءة والسب، الإكثار من السب والوقيعة وإلى آخره، هذا الحكم. الموضوع ما هو؟ أن الشخص صاحب ريب أو بدع. طبعا هذه النقطة أيضا مهمة ما نبهنا إليها. أهل الريب عادة شنو دورهم؟ دورهم دور التفريط، يعني ماذا؟ يعني يشككون بالأمور الأساسية، بالثوابت أحسنتم، بتعبيرنا المعاصر يشككون بالثوابت، يثيرون الريب منها. فشي يصير دور؟ يصير موقع المفرط. أهل البدع عادة ماذا؟ اللي هم يضيفون أشياء يفترضون في الأمور ينسبوها إلى الدين، صحيح لو لا؟ فيصير شنو دورهم؟ دور التفريط. الرواية حشرت طرفي النقيض، أقصى ماذا؟ اتجاه انحرافي التفريطي، نرجع للتشكيك أجاركم الله وإيانا، مع الدور الانحرافي ماذا؟ الإفراطي اللي هو يضيف بدع، يدعي. افرض واحد يدعي أنه يوجد مثلا إمام معصوم غير الأئمة صلوات الله عليه، أو يدعي يوجد مثلا صلاة معينة، أو يضيف ما لها أساس، أو إلى آخره من الأمور اللي هي ترجع إلى البدع. هؤلاء شنو هم من تنظر إليهم؟ أنت وين صاير؟ بأي نقطة أنت صاير؟ بالوسط بين إفراطي أهل البدع وتفريط أهل الريب، لكن معاملتك وموقفك من كل من الطرفين على حد واحد. أصلا هذا من حكمة التشريع، من يعطي قوة في التعاطي مع الأمرين. تصوروا إذا فد واحد لسانه العام هو يركز بس على رد أهل الرهن، يسكت على أهل البدع، ايش راح يصير؟ يصير الموقف ضعيف، كأنه هو بس عنده حساسية من هذا الجانب. وإذا واحد انعكس الحال، بس هو يركز على ماذا؟ على رد البدع، هو تدريجيا ايش راح يصير؟ يصنف اجتماعيا مواقعيا، يصنف اجتماعيا أنه هو شنو؟ فد واحد وماخذ تطرف معين. شنو التطرف؟ أنه هو يرفض البدع، يرفض الكلام، فكأنه يصير كلامه ملائم للحن الخطاب عند أهل الغيب. أما النمرقة الوسطى شنو دورها؟ هي دورها أن تقوم بالأمرين معا وتتعامل مع التطرفين بنفس الطريق. أهل البدع موقف شديد من عندهم بهذه الطريقة التي ذكرت في الرواية، أهل الغيب كذلك، فش يصير؟ ينحفظ الجادة الوسطى، وهذا يعطي تأثير اجتماعي أكثر بمراتب من التركيز على أحد الأمرين. وهي ربما الحكمة هي هكذا، حكمة التشريع هي هكذا تكتب على أي حال. هذا موضوع خلينا نسميه مرتبط بعالم الامتثال، وإن كان هذا مهم جدا، لكن هو أيضا لابد من يعني دراسته والالتفات له. فإحنا من يصير عندنا حكم وموضوع، بينا خصائص الحكم والموضوع والمناسبة فيما بينهما، هذا يقتضي أن نتعامل مع الموضوع على أساس أنه من الأمور المتواطئة، يعني هو لابد أن يقلع تماما عن الريب وأن يغلق طمعه ويقطع رجاءه ويصير عنده يأس تام من تأثير ريبه أو تأثير بدعة في المجتمع، وإلا بعد ما عندنا تكليف. ولا هو هذا قطع طمعه عن ذلك، هو له مراتب. فواحد بعض الأحيان يصير عنده طمع بأن ينشر دعوته عند العالمين، واحد يصير عنده طمع أن ينشر دعوته في شريحة معينة، واحد بعد هذا حتى هاي الشريحة يشوف نفسه محاصر بها ينشر دعوته بين عدد محدود من هذه الشريحة. هاي كلها مراتب من اليأس، لكن مو من اليأس كان. فإذا حملنا لكي لا يطمع في الفساد في الإسلام على أنها مرتبة متواطئة، يعني لابد أن يصير يأس كامل، صح يصير؟ وصير أغلب الأحيان بعد ما يجب علينا، لأنه نادر جدا أهل البدع يصلون إلى مرحلة اليأس الكامل، ولا لأن المؤمنين كلهم ما راح يقومون بدورهم، بعضهم قد يتخلف، يلتمسون المعاذير، القضية بها تصادم، الناس عادة الأمور اللي بها تصادمات اجتماعية مو بسهولة أن يتخذون قرارهم في هكذا مواقف. نحن شايفين بعض الأمور بمجرد ما هذا المرجعية ليش ما تتكلم، هو يكون آخر الناس يتكلم، مو أنه هو أول الناس يأدي تكليف. المرجعية ليش ما تتكلم؟ صحيح قيود المرجعية أخرى، مو مثل قيودي وقيود أنفالي الطلبة البسطاء. شنو احنا شنو واحد ليش قال انه يسمى المرجعيه؟ هو اذا تكليف وادي تكليف، فالشيء اللي يعني يصير الموقف عام عند الجميع، هو اخر الناس يجي. هالضعف هذا مو مشهود، هذا الحاله مو مشهوده في. فاذا هو من الطبيعي جدا ان يصير تخلف. من يصير تخلف يعني ماذا؟ يعني بعد ما راح يصير الموقف عام، فهو مناسبة الحكم وموضوع ومتعلقة طبيعة المتعلقة بمؤونة ايش راح يكون؟ هو بشكل طبيعي يعني راح تتعطل غالب الموارد، بينما هو الظاهر ماذا؟ انه يقول نقطع يأسه فيما يأتي، يعني شنو المراد نقطع يأسه؟ ولو بمرتبة من المراتب هو هذا يكفي. فهذا هو المركز الجواب الثاني، ترى ما نقدر نكتفي بما قلناه سابقا، لابد أن نكمل بماذا؟ بأن قطع طمع عن الفساد في الإسلام من الأمور المشككة التي لها مراتب، ويكفي فيها تحقق بعض مراتبها. هذا هو الذي يكفي فيها، مو أنه لابد تحقق أعلى المراتب، لا تحقق ولا بعض مراتبها. كما قلنا المراتب هي مرتبطة بحدود التأثير، فهو ييأس عن التأثير الواسع، ييأس عن التأثير الأقل سعة، ييأس إلى أن يصير لا هو غايته، لو عنده أمل أن يأثر على محيط صغير قريب من عند الروح حتى هذا هم يشوفه بدأ يتثلم من عند الروح. هذا طبيعي يصير بعد نشاطه واندفاعه لأداء هذا الأمر يصير أضعف وأقل. ومناسبة الحكم والموضوع تمنع من كون المناط تحقق المرتبة التامة منه وبلوغ أهل البدع والريب إلى اليأس الكامل من تحقيق أغراضهم الفاسدة، فإن أمثال هذه الأمور المرتبطة بالهدى والضلال أو التقى والفسق بل غالب الغايات الاجتماعية عادة لا تتحقق بالمراتب العليا منها إلا بظهوره عليه السلام، بظهور من يبسط العدل في الأرض. هذا الأمر واضح من خلال قراءتنا المستقبلية، يعني مو قراءتنا عقيدتنا، تعبير قراءتنا هم مو كلش ملائم. عقيدتنا في المستقبل ما هو ما هي؟ هي أنه هو سيتحقق هذا الأمر في عند ظهوره سلام الله عليه بعد جهد وجهاد وتضحيات كبيرة، مو أنه الأمر سهل بهذا الشكل. ومن هنا لا يبقى مجال للتفصي عن هذا التكليف والاعتذار عنه بأن أهل البدع والريب لا يرعون ولا يكفون عن ضلالهم وإذلالهم، إذ يكفي في تحقق مناط التكليف أنهم ييأسون من بعض المراتب من الفساد بسبب الموقف الاجتماعي الرافض لفسادهم في الإسلام. هذا يكفي حسب الظاهر. كما ويلزم الانتباه إلى أن كون المناط النهائي لهذه الأحكام هو يأس أهل الريب والبدع من الفساد في الإسلام يقتضي الحذر البالغ من الاندفاع في إظهار البراءة وإكثار اللعن والسب والوقيعة إلى حد يوجب الحذر من هذه الحالة إلى حد أن يبلغ الأمر إلى حد يوجب تعاطف الجمهور العام معهم، فيكون ذلك أقوى لشوكتهم وقوة تأثير ريبهم وبدعهم. فلطالما اصطفت العامة الدهماء مع من يحسبونه مظلوما، ولطالما انتحل المفسدون الظالمون عنوان المظلومية من ضحاياهم فسلبوهم آخر ثيابهم. فهو ظالم لكن هو يقدم نفسه بمظهر المظلوم، وما أكثر ما رأينا أهل الريب يفعلون ذلك، وكأنهم هم منكوبون بسبب أنهم شهداء للرأي الحر وللإصلاح ولمعالجة مثلا الانحرافات الفكرية وأمثال ذلك وإلى آخره. شنو السبب؟ هم لأنهم هذه من مفاتيح تأثيرهم على العوام. فالمؤمن كيس ولدي عنده تكليف، تكليف شنو هو؟ صار عنده تكليف أنه مثل ما يصلي صلاة الليل ويلعن أعداء آل محمد صلوات الله عليهم، وهذا من الأمور المستحبة جدا أن واحد يلعن أعداء النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، مثل ما هذا عنده أن يصير عنده موقف من أهل الريب والبدع، لو لا هذا مرتهل بماذا؟ بضابطة. شنو هي الضابطة؟ لكي لا يطمع في الفساد في الإسلام. فمعناه العمل ايش راح يكون في حدود ما يصب بهذه النتيجة. فإذا لا كان صادف في مورد من الموارد، في موقف من المواقف على الأقل في بعض الحالة أن الإكثار من السب يوجب ماذا؟ يوجب شدة طمعهم، أو لا يوجب يأسهم عن الفساد في الإسلام. فقد موضوعية، لا فقد موضوعية بعد إلى مبرد. هذه نقطة أيضا جدا جوهرية خصوصا في عصرنا الراهن المبني على تطور وسائل المكر الإعلامي في التأثير على الرأي العام وتضليله. فشنو يصير الحاجة؟ طبعا احنا واحد من يتحدث اذا يدور مبرر لكي يترك تكليفه واي مبررات، لو يقول ظلم يقبله لو يقول ذول راح يستفيدون، لو يقول احنا نناقشهم مناقشة علمية فقط، وبذا هي بس مناقشة علمية، ليش قال محمد ما قالوا ناقشوا أهل غير مناقشة علمية؟ أنت أكثر حكمة من آل محمد صلوات الله عليه. لهم هم أمروا باتخاذ موقف، بس اتخاذ الموقف هو بميزان. شنو هو ميزان؟ أن لا يبلغوا إلى هذه الحالة. لا يبلغوا إلى الحالة كيف؟ هو لابد يصير يعني جهد هو ينصب بهذا الاتجاه. فليبحث عن مبررات، كثير مبررات موجودة يقدر يخليها أطر عنها، ولكن بالنتيجة تكليف شديد وتأكيد على التكليف أيضا كما تلاحظون بهذه اللغة القوية. وطبعا هي القضية مو فقط هذه الرواية، احنا عندنا طائفة من النصوص في مواجهة البدع ومواجهة أهل الضلال، طائفة عندنا من النصوص مفصلة. احنا الآن أخذنا هذا النص في هذا المقام، ولا إذا واحد يريد يراجع مثلا بحث البدعة بالخصوص اللي بحثناه سابقا، وأيضا يلاحظ بحث الـ يعني الضلال ومواجهة الانحرافات ودور العلماء بأنه يواجهوا الانحرافات وأنهم لا يكتمون ما أنزل الله عليهم وإلى آخره من الأمور اللي وردت في هذا المجال، كلها تصب بنفس النتيجة أن يضع معنا وإذا ظهرت البدع وإلى آخره. بعد بالكم بعض النصوص معروفة جدا، فعلى العالم أن يظهر علمه أن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، بينات وهدى، شنو يعني بينات وهدى؟ شنو مقابل البينة والهدى؟ يعني الريب، البينة مقابلها شنو؟ الريب. الهدى شنو مقابله؟ الضلال. فهو إذا من يسر يكتم يعني ماذا؟ يعني هو لازم يقف مقابل أهل الريب وأهل الضلال. بعد واضح القضية. وربما من المفيد أن نستعرضهم الأدلة الأخرى على أي حال، سأكون نشوف شنو الأصلح، أكو حاجة ماكو حاجة، خصوصا هيك موضوع اللي ما مبعوث بما يستحق وهو عملي جدا. على كل حال نشوف. المهم سأحنا نتحدث مع هذه الرواية، بل لابد من بذل الوسع في تحشيد المواقف الاجتماعية العامة الرافضة للفساد في الإسلام، فالأمر عظيم، الملاك عظيم، ولولاه لم يكلف الله أولياءه من الأنبياء والأوصياء والعلماء الصلحاء للتضحية في هذا السبيل الذي هو سبيل الله، وأثنى عليهم بأنهم يخشونه ولا يخشون أحد من الناس. الموقف بمواجهة مع المجتمع بالنتيجة مو أمر سهل، فأعطى هذه الدرجات العظيمة وخلى هؤلاء الشخصيات اللي هي إلى هذا المقام الرفيع في معرض التضحية، بل أصلا وقعت أشد التضحيات، ومن جملة تضحية سيد الشهداء صلوات الله عليه، يعني التضحية اللي هو الإنسان ربما ما يقدر يستوعب أنه كيف أذن الله سبحانه وتعالى بها لولا علم بحكمة الله سبحانه وتعالى وبالمقام العظيم الذي بلغه الحسين وبلغه الدين بسبب بركات هذه التضحية. ومن أوضحها هو المظلومية، ومن أوضحها هو المظلومية اللي أشرت إليها. فالنتيجة ما هي؟ النتيجة أنه هذا الموضوع لابد من العناية به والحذر من الانحراف باتجاه معين. أكو شبهة شو نسميها أقلائية في هذا الموضوع، أنه ربما البعض يحسب أن الآن إحنا عندنا مواقف أقلائية عامة متحولة إلى قوانين عامة وضعية مو إسلامية في قضية احترام الرأي الآخر، و يعني المنع مثلا من التجاوز على الآخرين وأمثال ذلك. إذا بالكم احنا أشرنا إلى بعضها في البحث عن قبح الغيبة، وقلنا أن هذه الشواهد على أنه يوجد قبح عقلي أو عقلائي على الأقل في الغيبة نفسها في بداية بحث الغيبة من العام الماضي. ولكن إذا رجعتم إلى ما سبق ستجدون أن التقنينات في نفس الوقت التي تمنع فيه من التشهير اللي هو هذا الاصطلاح القانوني للغيبة وعادة يسمى التشهير تمنع فيها من التشهير هي في نفس الوقت تعطي مساحة من الحرية في التعبير خصوصا في الشأن العام زين الإسلام هو شأن خاص لو شأن عام فإذا واحد عنده موقف سيء من الإسلام بمعنى أنه يدعي فيه بدعة أو ينشر فيه ريبا شنو المانع أنه يصير موقف شديد ضد يعبر عنه يعني نفس الجهة العقلائية التي تصحح أن الناس إذا مصالحهم تعرضت إلى خطر بسبب سياسات خاطئة من قبل شخصيات عامة أو مواقف حصلت من قبل شخصيات عامة أنهم يدافعون عن مصالحهم عن حقوقهم ولو أدى ذلك إلى النيل من تلك الشخصية كما هي القوانين تكفي الحرية في هذا الجانب نفس هذا المنطلق العقلائي هو يعطي ماذا؟ مبرر ومصحح لأنه عندما تستهدف شو نسميها بلغة عصرنا المقدسات شو نسميها الإسلام هو المقدس الآخر هو صحيح العلاقة مع الله عز وجل عندما تستهدف بأي نحو من الأنحاء لو تستهدف العقيدة كما ذكرنا لو تستهدف ضرورات التشريع لو يستهدف الرموز لو تستهدف الأخلاق العامة وأمثال ذلك اللي تؤدي إلى الابتعاد عن ذلك هذا من يصير مستهدف طبيعي أهل الإسلام يصير عندهم موقف شديد ضده فليصير قلق وإحنا عندنا مشكلة بعض الأحيان أنه كانوا إحنا عندنا عناوين ثانوية اقتضت ماذا أن يكون مثلا على سبيل المثال في العراق دستور وهذا الدستور يكفل مثلا حريات معينة ويفرض التعايش وإلى آخره مما نعرف وتعرفون وربما نقتنع وتقتنعون ولو في الجملة بكثير من ما مرد ولو بالعناوين الثانوية أو الأولية صحيح ولكن يا ترى هل هذا يغلق الباب على أنه الإنسان يعبر عن استنكار الشديد وإدانته الشديدة لاستهداف مقدساته أو لاستهداف دينه والإفساد فيه أكو شيء فد مادة قانونية تمنع من ذلك ما عندك شيء فليس حالة من التضعيف يعني الآن الدين هو مستهدف بحملة شديدة بها إساءات من جانب آخر أهل الدين إيش صايرين مسالمين هو النتيجة وين راح تأدي جدينا إفساد في الإسلام بالمعنى الأخص لأن الآخر لا يعطي لك من الحق لدينك مو لهويتك لا يعطي لك من الحق في كثير من الموارد ما أنت تعطيه من الحق معنى أنت صاحب المقدس وأنت عندك عن موضوع مو شخصي موضوع يرتبط بالدين وإلى آخره والحالة معاكس أنا أشخص أنه يوجد عندنا خلل في الرؤية الفقهية لأن هذا الأمر مو واضح ويوجد عندنا خلل في التشخيص الاجتماعي لهذا الشأن العام هذان الخللان إذا ما انحلل الأمور راح تكون خطيرة جدا مو واحد يصور نفسه هو بينه وبين ربه يدري أنه مظلوم يعني الأمر انتهى لا وإنما هذا يؤدي إلى نتائج خطيرة جدا توجب الإدبار في الوضع الديني عموما وقد يؤدي إلى إضمحلال كثير من معالم الدين بحيث بعد ماكو مجال للحديث عنها بسبب كأنه تحول إلى رأي عام مضاد إليه مع أنه هي حقائق المفروض أنه يدافع عنها مثل ما يصير دفاع عن أرض الإسلام ومصالح المسلمين يصير دفاع اجتماعي احنا ما قلنا دفاع يعني بعنف ما بعنف بموقف رأي واحد يعبر عن رأيه شنو ما لحق واحد يعبر عن رأيه يدين من هو يسيء إلى دينه شنو ما لحق إذا صار الاستهداف لسيادة بلد مو الآن المفروض طبعا هذا هم موجود أكو ضعف في الغيرة عليه إذا صار استهداف لسيادة بلد مو المفروض يصير موقف يدافع عن هذا الأمر ليش يصير به مساس لهذا الجانب احنا نشوف جزء من سيادة من سيادتنا أو من قيمنا العليا. بس على الأقل جزء، مو إلا كل القيم العليا، على الأقل جزء. إحنا نشوف إحنا قناعتنا أن أعلى قيمنا هي ما أي الإسلام، أعلى قيمنا هي قيم الإسلام. وهذا أمر هم مكفول عالميا أصلا، احترام الأديان هذا أمر معروف جدا محترم، يعني معروف هو أنه مو في شيء خاص يعني عندنا، وإحنا عدة دستورين هم هذا الموجود، ومع ذلك نجد ضعفا أو نجد تطرفا غير منطقي بهذا المعنى المنطقي، يعني مو منسجم، ما عارف شلون يستفيد من العناصر الظروف المعاصرة كيف يستفيد من عندها لصالح خدمة الدين وخدمة الإسلام. وهذا ضروري جدا أن يتطور، مو فقط عندنا إحنا كطلبة طلاب علم نتحمل مسؤولية خاصة في هذا الجانب، وإنما المفروض أن يتطور عند المجتمع عموما، خصوصا مجتمع المؤمنين المتدينين في هذا المجال. والحمد لله أولا وآخرا.